السماوات استوى. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء متجدد مع البحر الرائق والذوق في الزهد والرقائق. لازلنا نسبح مع حضراتكم لنستخرج اللآلئة ولنستخرج المعاني الجميلة من كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإخلاص وعن النية وعن تجديد النية وعن العمل على تحسين وتجويد هذه النية، وتعلمنا أن الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل، ووعدنا حضراتكم أن نتحدث في هذا اللقاء عن المتابعة، أن يكون عملنا تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن الرياء الذي يفسد الإخلاص مع فضيلة الشيخ الدكتور. نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يعني الحلقة السابقة تعلمنا منها الكثير في الإخلاص وتجديد النية.
نعم.
وقلنا أن نبدأ هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى بالرياء الذي يفسد الإخلاص ويفسد النية ويفسد العمل، ثم ننطلق بعد ذلك للكلام على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني حضرتك تتفضل بالكلام عن الرياء بداية.
الله يبارك فيك. أنا بداية أرحب أخي الحبيب أو ابن الحبيب أستاذ محمد داود، وأرحب بالإخوة والأخوات من خلال الشاشة المباركة، شاشة أمجاد. وكان المفروض نتكلم يعني هذه الحلقة عن اتباع السنة الشرط الثاني لقبول العمل، ولكن كان بقى يعني كلمات يسيرة من الحلقة الأولى في الكلام عن الرياء، والرياء سيأتي في موضوعه في البحر الرائق نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فنقول الرياء هو عكس الإخلاص، فالإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة أو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل، والرياء أن الإنسان شعبة من قلبه أو القصد لم يكن خالصا لإرضاء الله عز وجل ومحبة الله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيأتي ناس يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، بنى مساجد ودور تحفيظ وعمل صدقات جارية، والله عز وجل يجعل هذا كله هباء منثورا. يقولون: فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. فالقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لابد أن يكون دفع العمل هو النية الصالحة، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: فمن كانت هجرته، ضرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم لعمل واحد تختلف فيه النيات، واحد هاجر لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تعظيما لهذا العمل مصحوب بهذه النية. ثم قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما لم يكرر، لأن المرة الأولى كرر حتى تلتذ القلوب والألسنة بعادة ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والسياق بقية السياق يعني يشير إلى التجافي والإعراض حتى تدخل سائر النيات الفاسدة يعني في هذا العام مصحوب بهذه النية الفاسدة.
طيب، يبقى إحنا هنا حننتقل إلى الشرط الثاني، المتابعة، متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل هذا العمل. حضرتك يعني عودتنا أن إحنا نتكلم عن المعنى ثم الدليل على هذا الشرط.
السنة أساسا أو سنة كذا يعني طريقة كذا، يعني لتتبعون سنن من كان قبلكم، أو سنن بالفتح من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولكن السنة بالألف واللام المقصود بها الطريقة المحمودة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه من عقائد ومن أقوال ومن أحوال ومن أعمال، أو ما أضيف السنة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إيه أو صفة، كل هذا يدخل في إيه في السنة. فهذه نفس الله يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من رغب عنها إعراضا عنها وتفضيلا لغيرها عليها. وكان الكلام له مناسبة، يعني لما ثلاثة نفر يعني ثلاثة أفراد يعني ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، تقلوها يعني اعتبروها قليلا. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يحتاج إلى كثير من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام.
لا يعني قبل النقطة دي هم ظنوا
أن
النبي صلى الله عليه وسلم عبادته بهذه الطريقة لأنه معصوم،
ولأنه
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمش محتاج هذه الزيادات في الأعمال. فأرادهم أن يزيدوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
أن أنت يأتوا بعبادات أكثر من تعبد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا كذا، ألا وإني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ودي إشارة إن الإنسان كلما زاد علما يزداد خشية. ثم قال فمن راغب عن سنتي فليس مني، يعني قال وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. لو كل واحد قال مش هتزوج عشان الزوجة ما تشغلنيش عن العبادة والطاعة، طبعا مش هتستقيم الحياة. فنقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا هي الطريقة المحمودة، اي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ان نكون على عقيدته وعلى أقواله وعلى هديه وعلى سمته وعلى أحواله وعلى أفعاله. فده المراد بال طبعا الدليل على ذلك، يعني زي ما ذكرنا أدلة على اشتراط الإخلاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
مردود عليه.
رد يعني مردود، زي كتاب بمعنى مكتوب. فقد يقول قائل هذا من أحدث، واحد ابتدع بدعة تبقى مردودة، ولكن يرد عليه برواية أخرى أيضا في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني كل عمل لا يندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحكم عليه الشريعة بالصحة فهو مردود على فاعله وغير مقبول. فده أصل من أصول الدين، يعني زي ما إنما الأعمال بالنيات مقياس للعمل في الباطن، لابد أن يكون دافع النية صالحة، فهذا مقياس للعمل في الظاهر، لابد أن يكون العمل إيه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان مردودا على عمله وغير مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. فالحديثين بيكملوا المعنى في رد البدعة.
إن الذي لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندنا دينا. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
طيب ده هياخدنا لتعريف البدعة، وهل كل عمل لم يقم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو في أمور الدنيا هل يعتبر بدعة؟
وطبعا في أمور الدنيا الناس بتبتدع حاجات تحفظ الطعام زي التلاجات، حاجات يعني ما كانتش موجودة زي البوتاجازات مثلا بيسوون عليها الطعام، وسائل مواصلات، سيارات، طيارات، سفن، يعني أشياء ما كانتش موجودة في أمور الدنيا. فالأمر ما دام فيها مصلحة ما فيش بأس، ولكن البدعة المذمومة هي البدعة في الدين. نبي صلى الله قال وكل بدعة ضلالة، قال إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. فكل بدعة في الدين فهي ضلالة. وبعض الناس قد يستدل بقول عمر نعمة
البدعة، كنت لسه هسأل حضرتك عن صلاة التراويح وقال نعم البدعة.
هو طبعا سيدنا عمر ما يعني من قبل ما نحكم على الحديث بنشوف مناسبته. يعني سيدنا عمر مر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الرجل يصلي يعني وحده، ورجل يصلي فيصلي صلاة الرجل، والرجل يصلي فيصلي صلاة الرهط، الرهط يعني جماعة، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب. فجمعهم على أبي بن كعب، فكان أبي بن كعب وتميم الدار يتناوبان الصلاة بالصحابة، وسميت التراويح أنهم كانوا يصلون صلاة طويلة جدا ويستريحون أيضا فترات طويلة جدا، سميت التراويح. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة إمامهم، فقال نعمة البدعة هذه. فسيدنا عمر لم يقصد البدعة الشرعية، ولكن يقصد البدعة من حيث اللغة، إنها لم تكن موجودة وجدت. ولكن لو قسنا هذا الفعل هنجد سنة ما هوش بدعة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة غير ليلة، صلى ليلة فصلى صلاتي ناس، وفي اليوم الثاني ازداد الناس، والثالث ضاق المسجد بأهله، ففي اليوم الثالث أو الرابع يعني ترك الخروج إليهم واعتذر لهم بأنه لم يخف عليه مكانهم، ولكن خشي أن يفرض على الناس يعني قيام رمضان في المساجد، فقال فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فكان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه يستمر يصلي في رمضان أن الزمن زمن تشريع،
وخشية أن تفرض على الناس
فممكن يفرض على الناس قيام رمضان في المساجد، ولكن انتهى زمن التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جمع الناس على قارئ واحد، ما فيش فيه خشية، الخشية اللي كانت موجودة يعني انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى زمن التشريع، فجمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب، ولما مر عليهم قال نعمة البدعة بدعة هذه والتي نمون عنها أفضل، والصحابة أخروا على ذلك، فصار إجماع من الصحابة، حتى يعني بعد وفاة عمر سيدنا علي مر على المسجد أيضا وقال نور الله قبر عمر كما نور مساجد المسلمين في رمضان. ثم الذي يعني فعل ذلك هو عمر، وسيدنا عمر من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنبي.
قال عليها ولا عليهما؟
عضوا عليها،
عليها، يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته.
أي نعم،
يعني ما قالش عليهما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم له سنة والخلفاء الراشدون لهم سنة، ولكن قال عضوا عليها،
ربط بك أنها هي السنة التي
يعني دي برضو من سنته، لأنهم أعلم الناس بالسنة وأتبع الناس للسنة، قال عضوا عليها بالنواجذ. فنقول ان هي من، لو حطناها تحت الميكروسكوب مثلا هنقول ان هي سنه وليست بدعه، وان قال عمر بدعه فيقصد البدعه اللغويه لا يقصد البدعه الشرعيه، لان كل بدعه شرعيه فهي ضلاله بنص كلام النبوه. بقى تعريف للبدعه، يعني كان المفروض احنا نتكلم عن تعريف البدعه، واحسن تعريف صراحه تعريف الامام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال البدعه طريقه مخترعه في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي يعني تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
مثال لتوضيح الأمر،
هو في مثال، وأن كان في اختلاف، يعني زي السبحة مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيسبح على الأصابع، يعني على الصوابع، يعني فما جيب أنا سبحة 33 حباية وسبح عليها.
حضرتك تقصد ان هنا السبحه شابهت التسبيح على الاصابع، ولكن يعني ربما حضرتك قلت ان الامر فيه خلاف، ممكن ده ياخدنا لصوره اوضح، الاذان عند الشيعة.
نعم،
اظن هذا يعني اجزم ببدعته، يعني
هو الشيعة مشكله كبيره، يعني مش مشكلتهم الاذان بس، احنا
هنتكلم انا اضرب مثال
النهايه، بس هي السبحه اللي هي، لأن التعريف يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية أو مزيد من التعبد، يقول لك أنا مضبطها بالسبحة يبقى أضبط 33 حباية
بالعدد بالضبط،
ولكن الصواب ممكن يغلط شوية، يعني
شيخ دلوقتي في سبحة إلكترونية
يعني
33 دي بتبقى
وفي مثال تاني اللي هو الخط اللي على الأرض في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد خمس صلاة يقول سووا صفكم، ولو واحد صدر بارز كان يرده، فكان ممكن يعمل خط على الأرض يربط حبل كده والناس يقفوا على هذا الحبل. فأنا أعتبر أن هذا أيضا من البدعة، لأن نفس تعريف الإمام الشاطبي ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني الصحابة سبقوا لكل خير، فإن كانت السبحة هي الخير لكانت موجودة في إيد الصحابة، لو الخط اللي على الأرض ده كان هو السنة كان الصحابة عملوا حبال على الأرض وقفوا على هذه الحبال. فالبدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي يعني تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مزيد من التعبد أو ما يقصد بالطريقة الشرعية.
هل البدعة درجات؟ يعني هناك مثلا بدعة في الاعتقاد فتكون أشد خطورة من بدعة في العمل، بدعة في النية، يعني درجات البدعة هنا؟
طبعا أشد البدعة بدعة الاعتقاد، يعني زي بدعة الخوارج مثلا أو بدعة الشيعة. وطبعا العالم الآن بيموج بكثير من البدع، يعني لأن السنة أساسا السنة في العقيدة، يعني احنا واجب علينا أن نكون على السنة، يعني على عقيدة السلف رضي الله عنهم. فمثلا الشيعة الموجودين في إيران وموجودين في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن اللي هم بيحاصروا صنعاء الآن بيحاولوا يسقطوا ويستبيحون دماء أهل السنة وكفرون الصحابة رضي الله عنهم.
يعني قيل عن الحوثيين أنهم أقرب الشيعة لأهل السنة والجماعة لأنهم زيدية.
هم كانوا زيدية ثم انقلبوا، يعني حتى علماء الزيدية الآن يعني يقولون أنهم أخطر من اليهود والنصارى، لأن الزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين. لما ذهب له الشيعة وقالوا له تبرأ من أبو بكر وعمر، فقال لا أتبرأ منهما بل أتولهما فهما وزيري جدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضوه فسموا رافضة، اللي هم رافضة اللي هم الاثنى عشرية اللي هي موجودة في إيران والمنتشر الآن واللي فيها كل بلايا الشيعة، يكفرون كل حتى فرق الشيعة هم يكفرون الصغيرية ومع ذلك يقاتلون معهم لبغضهم لأهل السنة. فنقول أن الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية فيها كل بلايا الشيعة، يتهمون سيدة عائشة بما برأها الله عز وجل منه، يعتقدون تحريف القرآن، يكفرون الصحابة إلا سبعة. فنقول إن الحوثيون كانوا زيدية، زيدية كانوا في اليمن، ولكن ذهب منهم ناس إلى إيران وتغيرت يعني عقيدتهم ورجعوا يعني إمامية، وهم الآن لهم أسماء كثيرة ويظهرون العداء لأمريكا وإسرائيل ويخفون يعني حقدهم لأهل السنة والجماعة. فنسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن يعني وعلماء أهل السنة فيها وسائر بلد المسلمين. فنقول إن دي بدعة من البدع الموجودة يعني في العقيدة، أيضا بدعة التكفير يعني بدعة الخوارج. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم لما قال له ذو الخويصرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فسيدنا عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال يخرج من ضئضئ هذا يعني من ظهري قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم يعني قتل عاد. فالمراد ان احنا نصيب الهدف، والهدف هنا هو السنة، يعني الهدف يعني هنا هو يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد.
يعني هؤلاء الخوارج رغم كثرة العمل إلا أنهم يعني يخرجون من الدين كما قال
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني الناس يا إما تقصر عن الهدف أو تتجاوز الهدف، فالعبرة أن تصيب الهدف. يعني فالخوارج يعني الشيطان بيأتي الإنسان لو وجد فيه شدة في دينه فيحرم عليه طعام المسلمين ويكفر له عوام الناس وكذا، وإذا وجدوا فيه تفريط فيوقعوا في الزنا في السرقة في شرب الخمر. فنقول إن من البدع الموجودة الآن يعني بدعة الخوارج، واللي بيرفع لواءها الآن ما يسمى بالدولة الإسلامية في الشام والعراق، والأسف يعني كثير من ينتسب إليهم أو يعمل معهم ما عندوش بصيرة ما عندوش علم، يعني كثير منهم من الأجانب يعني
الألمان داعش حضرتك
داعش يعني ما داعش اقتصاد لدولة الإسلامية في الشام والعراق. فبيأتي ناس عندهم عاطفة وحب للدين وبذل، لأن العمليات الانتحارية والمشتهرة جدا فيهم، يعني حتى كانوا يقتلون الإخوة في يعني في الجبهة الإسلامية وفي يعني الجبهات المعتدلة في سوريا. فنقول إن هؤلاء يعني عندهم حماس وعندهم عاطفة قوية، ولكن للأسف ليس عندهم بصيرة، ما فيش عندهم علم. وإذا لم يكن الله يعون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج وصفهم بشدة العبادة ثم قال يمرقون من الدين. وسيدنا علي لما قيل له يعني منافقون هم، قال منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، ودول كانوا مشهورين بكثرة الذكر، حتى كانوا يمرون على معسكرات الخوارج يسمعون يعني تلاوة القرآن كطنين النحل. وابن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب كان من الخوارج، لما أرادوا قطع يده لم يجذع، ولما أرادوا قطع رجلي لم يجذع، لما أرادوا قطع لسانه جذع، وقال إني أرجو ألا أبقى ساعة في الدنيا بغير ذكر الله عز وجل.
يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتشار البدع،
نعم،
ومن انتشار هذه الفتن، والتي سببها الحقيقي كما ذكرت حضرتك هو الابتعاد عن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تقديم الرأي على النص. أتوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها في الإيه في المؤمنين. فدي أسباب ظهور هذه الإيه البدعة. وكنا عايزين نخبر أيضا عن افتراق الأمة اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. كلمة الجماعة كلمة مجملة، يعني ما أي جماعة، أي جماعة في أي مكان. مثلا لو أنا في إيران تبقى الفرقة النجية هم الشيعة، لو أنا في عمان يبقى الخوارج الإباضية، لو أنا في مكان فيه صوفية مثلا تبقى الجماعة هم الصوفية. لا، لابد أنها جماعة معينة لها عقيدة معينة وفهم معين الكتاب والسنة، وكما يقولون أولى ما فسر به الحديث الحديث. فهناك رواية لنفس الحديث قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدي الجماعة، المراد بالجماعة جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على شاكلتهم. كما قال ابن مسعود إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول وعهد الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيضا إمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. من البدع ظهرت في عصر إيه؟ علي بن أبي طالب. ظهرت الخوارج في معركة صفين وقتلهم معركة سم النهروان، وأيضا ظهرت الشيعة فيهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اللي قاله علي بن أبي طالب وحرقهم بالنار وقال مقالته المشهورة ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرة. قنبر هو غلام علي. وأنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس وقال له إنك لبحاث عن الهنات. سيدنا علي إيه عندي حاجات من الحاجات الصغيرة يعني. فنقولنا وأيضا واحد قال لابن عمر إن عندنا يعني قوما بالكوفة يقول بأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف بلا قدر سابق، لما القدرية ينفون علم الله عز وجل السابق، ينفون كتابة المقادير، ينفون مشيئة الله عز وجل النافذة، يقول بأن العباد يخلقون يعني أفعالهم. يعني الأربع مراتب من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ينكرون هذه المراتب، بيقول الاسم معكوس. يعني المفروض أن القدرية الذين يبالغون في إثبات القدر لكن هم اشتهروا بذلك، مع أنهم يعني عكس الإيه عكس المراد، أنهم ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فقال ابن عمر أخبروهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. ما قال لهم شباب نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه، لأن هذه
يعني
فضفاضة عقيدة هدى وضلال. يعني فنقول أن
ونشأ عن نقيدة شيخنا الجبرية.
الجبرية قالوا ألقى في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني ناس نفوا مشيئة الله وناس نفوا مشيئة الإيه المخلوق.
أيوة.
الأمة الجبرية.
فهذه الأمور التي تتعلق ببدع الاعتقاد.
نعم.
وأقل منها حضرتك قلت البدع
في
العبادات.
تغني في الأذان مثلا، زيادة ألفاظ في الأذان، البدع في الصلاة، البدع في الحج، البدع في كل عبادة البدع أدخلوا فيها يعني من البدع.
والحقيقة الكلام طويل.
الله
والكلام يعني محتاج كثير تفصيل، ولعل في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نفصل الحديث على هذه الفرق ونتحدث أكثر عن كيفية الحصانة، لأن هو يبدو أن الإخلاص والمتابعة هذا عمل قلبي وتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحتاج إلى علم وإلى تعلم حتى نصل إلى هذا. وحضرتك الفصل الثاني في الكتاب كان عن العلم وعن العلماء. أي نعم. فيعني يكون هذا مناسبا جدا أن احنا إن شاء الله نبدأ الحلقة القادمة بالكلام عن العلماء وعن فضل العلم حتى نصل إلى الإخلاص المنشود بعلم وبهدي ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوقت يمر سريعا كعادته مع حضرتك، ويعني إن شاء الله نتحدث أو نرجئ الحديث، ولسنا مرجئة ولكن يعني نرجئ الحديث عن العلم
ورجئة العمل.
نحن نرجئ الحديث المرة القادمة إن شاء الله، يعني بمشيئة الله تبارك وتعالى. الحلقة القادمة نتحدث عن العلماء وعن فضل العلم حتى نصل إلى الإخلاص الحقيقي وإلى المتابعة الحقيقية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت مر سريعا، ويعني الحديث لا زال مستمرا مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقي في الحلقة القادمة مع فضيلة الشيخ أحمد فريد البحر الرائق في الزهد والرقائق، إلى أن نلتقي بمشيئة الله تبارك وتعالى.